السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله سبحانه وتعالى وبحمده، وصلاة على رسوله وسلاما، ورضوانا على صحابته وتابعيهم حتى نلقاه. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا اللقاء الثالث من لقاءات شرح كتاب الأذكار المنتخبة من كلام سيد الأبرار صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم للإمام النووي رحمه الله تعالى. وكنا قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: فصل. اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال أن يعمل به ولو مرة. كلمة اعلم هذه من عادات الفقهاء، وأخذها عنهم غيرهم من أهل العلم في فنون، فيقصدون بكلمة اعلم التنبيه على الأمور المهمة. اعلم أنه ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال، مهما كان جليلا أو قليلا، مهما كان يعني منزلته عظيمة أو متوسطة أو دون ذلك، ينبغي لمن بلغه شيء في فضائل الأعمال، الأعمال الفاضلة التي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، حث عليها القرآن أو حث عليها النبي عليه الصلاة والسلام، أن يعمل به ولو مرة. أن يعمل به ولو إيه؟ ولو مرة، يعني ما لا يدرك كله، لا يترك كله، لا يترك كله، بل يعمل الإنسان منه بما استطاع. عندنا في القرآن الكريم آيتان، الآية الأولى تطالب المؤمنين بتقوى الله الكاملة، اتقوا الله حق تقاته، والآية الثانية تطالبهم بأن يتقوا الله قدر استطاعتهم، فاتقوا الله ما استطعتم. من لم يستطع أن يتقي الله حق تقاته فليتق الله بقدر استطاعته. قال ليكون من أهله، ليكون من أهله، يعني ليكون من أهل هذا العمل، فإن كل عمل من الأعمال يأتي يوم القيامة أهله ولهم راية، لهم لواء كتب عليه: هؤلاء أهل العمل الفلاني. هنالك أبواب للجنة سميت بأسماء الأعمال: باب الريان للصائمين، باب للمجاهدين، باب لأهل القرآن، باب لأهل الصدقة، باب لأهل الصلاة، وهكذا تناديهم الألوية وتدعوهم الأبواب. فالإنسان يجتهد ليكون من أهل هذا العمل حتى يكون من أهل هذه الألوية وأهل دعاء هذه الأبواب. قال: ولا ينبغي أن يتركه مطلقا. لا ينبغي، لا ينبغي هذه، وأنا أحب أن أنبه هنا إلى ينبغي ولا ينبغي عند الفقهاء وغيرهم، هذا لفظ عام، ينبغي فيما يطلب، ولا ينبغي فيما لا ينبغي فيما يعني ينهى عنه. ما ينبغي، ينبغي يشمل أحيانا الواجبات وأحيانا المندوبات، يعني لا يأتي في الواجبات فقط، ربما الأمر الذي يستحث به على يعني بهذا اللفظ ينبغي يكون من الايه، من الواجبات، واحيانا يكون من المندوبات. وهنا لا ينبغي، ربما يكون من المكروهات، ربما يكون من المحرمات ويدخل في المكروه خلاف الاولى، وده هو المقصود هنا، المقصود هنا انه خلاف الاولى، وقسم من المكروه يكره للانسان انه يترك الايه، الاشياء الفاضله خلاف السنة. ولا ينبغي أن يتركه مطلقا، بل يأتي بما تيسر منه، يأتي بما تيسر منه. وعندنا قاعدة من قواعد الدين تحتها قواعد، قاعدة الكبرى هي قاعدة من القواعد الخمسة الفقهية التي ينبني عليها فقه أهل الإسلام، واشترك في هذه القاعدة أهل المذاهب جميعا، أهل الإسلام كافة كلهم يتفقون على هذه القاعدة: المشقة تجلب التيسير، المشقة تجلب التيسير. تحتها قاعدة يعني تبين ما نحن فيه، تقول: الميسور لا يسقط بالمعسور. إذا استطعت مرة، ويعني اللائق بحال الإنسان أن يحافظ 3 مرات 10 مرات، فيعني ليس معنى أنه يعجز عن 10 مرات إنه لا يفعل المرة، يعني يعمل ما استطاع، يعمل ما استطاع، بل يأتي بما تيسر منه. والإنسان إذا اطلع الله عز وجل على نيته فوجد الخير، وعلى طاقته فوجد يعني أنه لا يستطيع إلا هذا، يكتب له الأجر كاملا، كما في بشارات كثيرة جدا، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا مرض أو سافر كتب الله له ما كان يعمله صحيحا مقيما. بل يأتي بما تيسر منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: وإذا أمرتكم بشيء فافعلوا، أو قال فأتوا منه ما استطعتم. في جانب المنهيات قال فانتهوا، في جانب المأمورات قال فأتوا منه ما استطعتم. وهنا يظهر لنا كيف أن الشرع يعني حرصه على ترك المنهيات، حرصه على ترك المنهيات أكبر من حرصه على فعل المأمورات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته: وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. وهذا الحديث بيان لمثل قول الله تبارك وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وهذه كلها من أدلة القاعدة العظيمة الكبرى التي أشرنا إليها، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. يقول فصل: قال العلماء من المحدثين أهل الحديث والفقهاء أهل الفقه وغيرهم، غيرهم من أهل دراسة العقائد، دراسة الفضائل، السلوك، الترغيب والترهيب، قالوا: يجوز ويستحب. يجوز ويستحب، ما معنى يجوز؟ يجوز بمعنى يحل، يجوز بمعنى يصح، هذان المعنيان مرادان لها. يجوز ويستحب، يعني بل قال أعلى درجة، أعلى بعد يجوز، لا ده فوقها، يستحب، هذه درجة ثانية من درجات الأحكام الشرعية الخمسة. يجوز ويستحب العمل في الفضائل والترغيب والترهيب، كل ما عدا العقائد والأحكام، كل ما ليس فيه حكم ولا شيء من العقائد وصفات الله تبارك وتعالى، يجوز فيه العمل بالحديث الضعيف، بالحديث الضعيف ما لم يكن موضوعا. الحديث الموضوع لا تجد أحدا من أهل الإسلام أبدا يقول لك اعمل به، كيف أصلا وهو ليس بحديث، وإنما سموه حديثا بزعم قائله فقط، يعني وهو موضوع يعني مكذوب باطل، جرى على لسان صاحبه دون قصد، أو مكذوب كذبه يعني الذي رواه. فإذا كان الحديث ليس في العقائد، إذا كان ليس في الأحكام، لا يتعلق به اعتقاد، لا يتعلق به عمل، هذا يعمل به. وكذلك يلحق بالحديث الموضوع الحديث الذي لم يشتد ضعفه، عندنا ضعيف وعندنا شديد الضعف، شديد الضعف هذا يلحق بالإيه؟ بالموضوع. فإذا تيسر عندنا هذا الشرط إضافة لشرطين آخرين، الشرط الثاني أنك يعني وأنت تعمل بالحديث الضعيف لا تعتقد عند العمل به ثبوتا بل تعتقد الاحتياط، فأنت لا تعمل يعني به لأنه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا، ولا أنك تنسبه وتضيفه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، لا، هذا الأمر الثاني ألا تعتقد ذلك. ومن كمال النصح أن يبين ذلك من حث الناس على عمل من الأعمال وهو متعلق بحديث ضعيف فيبين للناس أنه حديث ضعيف. شرط الثالث هو أن يكون العمل الذي تقوم به له أصل في الشرع، له أصل في الشرع يندرج في عموم الخيرات التي يحث عليها الإسلام، يندرج تحت قاعدة كلية من قواعد الشريعة المطهرة، هكذا له أصل شاهد للعمل به. وسيأتي معنا أمثلة تطبيقية لهذا في هذا الكتاب المبارك. يقول الإمام رحمه الله: وأما الأحكام كالحلال والحرام والبيع والنكاح والطلاق وغير ذلك فلا يعمل فيها إلا بالحديث الصحيح أو الحسن. حديث الصحيح لذاته ولغيره، حسن لذاته ولغيره، هذا الحديث المقبول هو الذي يعمل به في هذا الباب، باب الأحكام، و يعني أولى منه باب الإيه؟ باب العقائد. قال: إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، ذلك دي اللي هي الأحكام، في بعض الأحكام يعني يعمل فيها بالحديث الضعيف من باب الاحتياط، من باب الاحتياط. ورد في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات. هذه الأمور المشتبهة يحتاط العلماء يعني تجاهها إذا ورد حديث ضعيف بشأنها، هذا من جملة المتشابهات. ويضرب له الإمام مثلا الآن، قال: إلا أن يكون في احتياط في شيء من ذلك، كما إذا ورد حديث ضعيف بكراهة بعض البيوع، في بيع من البيوع ورد حديث ضعيف بأنه يعني يكره الشرع هذا البيع، خلاص نعمل به، بمعنى أن نتنزه عن هذا البيع، طالما لسنا مضطرين إليه، لسنا محتاجين إليه، ها، فنجعل بيننا وبينه مسافة، نجعله هو بيننا وبين مكروهات الشرع، محرمات الشرع، محظورات الشرع. وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يدعون 70 بابا من الحلال اتقاء باب من الحرام. قال: أو الأنكحة. يبقى إذن هنا باب كبير كتاب البيوع، باب كبير كتاب النكاح، وفي بعض الأنواع كرهها الفقهاء لأجل حديث ضعيف، هذا يعني من الترك، هذا من الترك، نوع من أنواع الورع أو التنزه يعني. قال: فإن المستحب أن يتنزه عنه، إن الإنسان يترفع ويتنزه عن مثل هذه البيوع والأنكحة التي ورد حديث ضعيف بكراهتها. قال: ولكن لا يجب، لكن لا يجب، لماذا؟ لأن الإيجاب هذا حكم شرعي، الإيجاب حكم شرعي، وهو حكم شرعي ملزم. الواجب ما هو الواجب؟ الواجب الثابت، الواجب ما طلب الشارع فعله على سبيل الحتم والإلزام، يعني أن تحتم وتلزم وتفرض وتوجب، هذا معناه أنك تحتاج إلى يعني دليل قوي، إلى قاعدة صلبة، فلا الإيجاب يعني لا يثبت إلا بإيه؟ بخبر مقبول، فلذلك لا يجب، إنما يعني يقال للإنسان يستحب لك الترك، يستحب يفضل لك تركه. قال: وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحتها أو حسنها أو ضعفها. هذا يعني عمل من أعمال الأئمة، عمل من أعمال العلماء، عمل من أعمال العارفين، وهو أمر مهم للغاية، يجب أن يستمر في أمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما ورد في خبر قبله العلماء معنا، وهو يعني يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. لابد من تنقية الدين وتصفية الدين في كل جيل من الأجيال، لا يلصق بالإسلام شيء فيزاد، ولا ينقص من الإسلام شيء فيقل، إنما يحافظ الإنسان على دين الله تبارك وتعالى كما هو، طبعا بدون غلو في الناحيتين. يقول: وإنما ذكرت هذا الفصل لأنه يجيء في هذا الكتاب أحاديث أنص على صحتها أو حسنها أو ضعفها. وهذا الباب، باب الأحكام على الأحاديث، الصحة والحسن والضعف، باب من أعظم أبواب الشريعة في يعني المحافظة عليها والجهاد في سبيل إيصالها إلى الأجيال المستقبلة. قال: أو أسكت عنها لذهول عن ذلك أو غيره. يعني ربما يسكت عن بعض الأشياء، يذهل عن بعض الأشياء، يسكت عنها لأجل غير الذهول، لم يحضره مثلا قول في راو، لم يحضره، لم يستطع التوصل إلى القطع بشأن راو من الرواه، ترك هذا، فاته لأي سبب من الأسباب أن يبين الصحة الحسن الضعف في هذا الايه، في هذا الموضع. هي اذا التزمنا في الكتاب من بدايته الى نهايته ان لا نعلق ولا نستدرك ولا يعني نتبين ولا نجتهد في الحكم الذي اورده الامام بعدل، وقبل هذا بعلم، بعلم وعدل، اذا لم نفعل هذا فكيف هنقف على هذه المساله؟ ازاي هنقف على ما سكت عنه لذهول أو غير ذلك؟ بل إن فيما حكم بصحته أو حسنه أو ضعفه ربما يكون في ذهول، قال في شيء منه ضعيف وليس كذلك، قال في شيء منه حسن أو صحيح وليس كذلك. فالتزام إنه يقال لا، هذا إمام ولا ينبغي التعليق على أحكامه، نخلي الكتاب من يعني الحاشية في التعليق عليه ونكتفي بكلامه هو، هذا قصور، وللأسف يسكن عقول بعض المتصدرين لإخراج الكتب، سواء كانوا محققين أو ناشرين، والله المستعان. يقول: فأردت أن تتقرر هذه القاعدة عند مطالع هذا الكتاب، هي قاعدة العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. ثم قال: فصل. اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله، يستحب الجلوس في حلق أهله. طبعا استحباب الذكر هنا يعني معناه طلب الشارع له، وهذا الطلب على درجات، منه ما هو واجب كما سيأتي معنا، هنالك أذكار واجبة، ومنه ما هو مستحب، أذكار مستحبة. اعلم أنه كما يستحب الذكر يستحب الجلوس في حلق أهله، وقد تظاهرت الأدلة على ذلك، تظاهرت، تعاضدت وتعاونت الأدلة على ذلك، وسترد في مواضعها إن شاء الله تعالى. ويكفي في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. ارتعوا لأنها خصبة، لأنها واسعة، فخذوا راحتكم في يعني الجلوس فيها، وأنها لمنها طعاما وغيره. قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر، الحلق التي فيها العلم، الحلق التي فيها الفقه، الحلق التي فيها التذكير بالله تبارك وتعالى وبنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وتعليم الذكر. قال فإن لله حلق الذكر، فإن لله تعالى سيارات ملائكة سياحين كما ورد في الحديث الآخر، يعني يسيرون سيارة، وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم، سيارة يعني قوم مسافرون سائرون يمشون على الأرض. فإن لله تعالى سيارات جماعات تسير في الطرقات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، يعني يسعون ويبتغون حلق الذكر، يبحثون عنها بحثا ليجلسوا فيها. قال فإذا أتوا عليهم حفوا بهم من فرحتهم ومحبتهم وسرورهم، يحيطون بهم من كل جانب. قال وروينا في صحيح مسلم عن معاوية رضي الله عنه أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام وما أن به علينا. قال الله ما أجلسكم إلا ذاك؟ قالوا والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى يباهي بكم الملائكة. الله عز وجل في السماء، ويعني ليكن على قلبك يعني خاطر أبي بن كعب، ذكرت باسمي في الملأ الأعلى يا رسول الله؟ قال نعم ذكرت باسمك في الملأ الأعلى. هؤلاء الناس الذين جلسوا يذكرون الله تبارك وتعالى، الله عز وجل في السماء يظهر لملائكته فضلهم ويريهم حسن عملهم ويثني عليهم عندهم، يذكرهم بأسمائهم وأوصافهم. وحينما تصعد هذه الملائكة إلى الله يعني يستعيدهم الله تبارك وتعالى يعني حال أهل الأرض الذين كانوا لديهم، فيخبرونه سبحانه وتعالى بذلك. قال وروينا في صحيح مسلم أيضا عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما شهدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقعد قوم يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة. حفتهم يعني الحواف من حولهم تمتلئ بالملائكة، الدائرة من ورائهم تمتلئ بالملائكة، يركب بعضهم بعضا كما يعني ذكر ربنا سبحانه وتعالى ذلك في سورة الجن، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. هذه الآية يمكن أن تفسر على الشر من المشركين لرسول الله، ويمكن أن تفسر على الخير من الجن في استماعهم للقرآن من رسول الله. المناسب لسياق الآيات وأنه لما قام عبد الله نبي عليه الصلاة والسلام يدعوه، يدعو الله عز وجل ويعني يدعو إليه الجن، كادوا يكونون عليه لبدا، أحاطوا به وصاروا جماعات، ولشدة يعني محبتهم لما يذكره ولكثرة تطلعهم وتعلقهم بما يقوله ركب بعضهم بعضا حوله، ركب بعضهم بعضا حوله، كل يريد أن يراه، كل يريد أن يسمعه، كل يريد ألا يفوته شيء من حاله ومقاله وفعاله، فكادوا يكونون عليه لبدا. فكذلك هنا إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، غشيتهم الرحمة، عمتهم الرحمة، ونزلت عليهم السكينة الطمأنينة، وذكرهم الله في من عنده، فأعطاهم الله تبارك وتعالى كما ورد في حديث آخر في صحيح مسلم أعطاهم هذه الأشياء الأربعة، حفتهم الملائكة، غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة، ذكرهم الله في من عنده. ثم قال الإمام رحمه الله: فصل. الذكر يكون بالقلب، الذكر يكون بالقلب. ولننتبه جيدا لما سيأتي، فهذا الفصل مهم جدا جدا. ولئن كانت بعض المعلومات الواردة فيه تخفى علينا فإنه كله عمليا يتفلت منه. الذكر يكون بالقلب، وذكر القلب هو الفكر، ذكر القلب هو الفكر، أن يتنقل القلب، أن يتنقل الفؤاد، أن يتنقل العقل بين مرة يفكر في أسماء الله، مرة يفكر في صفات الله، مرة يفكر في أفعال الله، مرة يفكر في آلاء الله، مرة يفكر في يعني تدبير الله تبارك وتعالى لأنبيائه وأوليائه وأهل طاعته، ومكر الله تبارك وتعالى وكيده بأعدائهم. هكذا، هذا كله فكر بالقلب، وهذا للأسف يعني مهجور، مهجور على الرغم من ورود الذكر بالفكر في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا جدا. وأنا أحب لمن يعني يقرأ ختمة من القرآن الكريم متقاربة خطى، يختم كل أسبوع، يختم كل أسبوعين، يختم كل شهر على الأكثر، أنه يجعل لنفسه موضوعا خلال ختمته يتابعه، وليجعل من ضمن هذه الموضوعات أنه يتتبع هذه العبادات الصامتة، ويعني يتعمد ويتقصد نوقف على العبادات المهجورة التي يعني لا يلتفت إليها كثير من الناس. الذكر يكون بالقلب، قال: ويكون باللسان. هذا يعني شائع الحديث فيه، كثير العمل به، الذكر باللسان، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، والأذان وكذا، هذا كل، ويكون باللسان. قال: والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا، تواطأ اللسان والقلب، لسان يقول والقلب يفكر فيما يقوله اللسان، فإن قتصر على أحدهما فالقلب أفضل. إذا كان ولا بد أنه يقتصر على واحد يبقى القلب، لأن الإنسان ذكر بلسانه ما ليس في قلبه، فلا شك هذا يعني عمل هامشي جدا في العلاقة بينك وبين الله تبارك وتعالى. فإن اقتصر على أحدهما فالقلب إيه؟ فالقلب أفضل. ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء. عدل المسألة التي كنا شرحناها اللقاء الماضي، وهو أن الإنسان ربما يكون في وسط جماعة من الناس، ربما يكون مثلا في جوار امرأته نائمة، ثم يريد أن يأتي بأذكاره بورده، فيقول: والله أنا يعني أكتفي بالعمل القلب ولا أقول بلسان، حتى لا أدخل في باب يعني مجاهدة النفس ناحية إحنا قلنا هذا باب للأسف منتشر شائع، والصواب أن يتعامل الإنسان معه بخلاف هذا الشائع من معاملة الناس معه. بس دايما يقولوا إيه؟ يؤسر السلامة، يقول لك: لا طب خلاص، مراري بعدين، أؤجله، أقضيه غدا، أو أقوله بقلبي. لا، قوي عضلة الإخلاص عندك وابدأ اشتغل، ويعني تحمل وجاهد نفسك حتى يعني لا تدع الإيه؟ لا تدع العمل. ثم ينبه هو رحمه الله: ثم لا ينبغي أن يترك الذكر باللسان مع القلب خوفا من أن يظن به الرياء، بل يذكر بهما جميعا ويقصد به وجه الله تعالى، لا يترك العمل ويجاهد نفسه على النية، الإخلاص، إفراد الله تبارك وتعالى بالعمل والقصد. قال: وقد قدمنا عن الفضيل بن عياض رحمه الله أن ترك العمل لأجل الناس رياء، ولو فتح الإنسان، هذا هو التنبيه، إن الإنسان كما هو معلوم بالنسبة لنا في أمور الحياة، يقول مثلا الأب يخاف على ابنه من الخلطة بالناس، في يوم من الأيام لا بد له من أن يختلط بالناس، يخشى على ابنه مثلا من حمل الأموال، في يوم من الأيام سيحمل الأموال، فتدربه تدربه. والمنازل إنما تدرك بالتدرب، النفس لا تعرف إلا بتجربتها، فتجربة إنك تضعه في الظروف، نعم تختار له الظرف الهين السهل، ثم بعد ذلك المتوسط، ثم بعد ذلك الشديد، تدربه على أن يحمل مالا قليلا زهيدا، لا تبكي ولا تأسف على مثل إذا ضاع، ثم يعني شيء أكثر وأكثر، وهكذا تعوده يبيع ويشتري، تعوده يتعامل، تعوده يتصرف، حتى يشتد عوده، حتى عضلته تقوى في التفكير، في التدبير، في العمل، في العلاقة مع الناس، في الأخذ والعطاء، في الحساب، إنه يحسب الأشياء وهكذا. فأما إنك أنت تمنعه، طيب وهذا يدخل عليه الفساد، يدخل عليه فساد، ركود في العقل، ضمور في عضلة اللسان في القول، سوء التصرف إذا يعني أراد أن هو يتعامل مع الناس، يعني كما يقولون يضرب لحمة في أقل من يعني أقل المواقف، لا، المطلوب العكس، كذلك هذه المعاملة مع الله تبارك وتعالى، ولله المثل الأعلى. تقول ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لنسد عليه أكثر أبواب الخير. طيب ماذا يفعل الخطيب؟ طيب ماذا يفعل المتصدق جهرة ليتصدق الناس مثله؟ ماذا يفعل الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر؟ ماذا يفعل الذين يطلب منهم أن يظهروا بالشعائر؟ عندنا في شيء في الإسلام اسمه الشعائر الظاهرة، عندنا عيد مش بيبقى في مسجد الحي ولا في مسجد المنطقة ولا في مسجد المدينة، لا، ده بيبقى في الخلاء، عندنا التكبير ومطلوب إعلانه، عندنا الأذان ومطلوب رفعه، عندنا الإمامة ومطلوب يصدح، عندنا قارئ للقرآن ومطلوب يرتل ويدندن، كل هذه الأشياء شعائر ظاهرة، عندنا ذبيحة في العقيقة وفي الأضحية وفي الهدي لابد أن تكون بارزة أمام الناس، عندنا صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والصلوات التي يطلب فيها الاجتماع، كلها ظاهرة، كلها معلنة. احنا لو تتبعنا هذا الباب لوجدنا أن ثلاثة أرباع الدين أعمال ظاهرة، الأعمال الباطنة الخفية قليلة جدا. فهنا لو قلنا أن الإنسان يعني الأصل في عمله لا الاستخزاء، لا الجبن، لا التراجع، لا الاستخفاء، فلا شك أنه هو هنا يعني هذا يعود بالضمور على الدين كله. ولو فتح الإنسان عليه باب ملاحظة الناس والاحتراز من تطرق ظنونهم الباطلة لانسد عليه أكثر أبواب الخير وضيع على نفسه شيئا عظيما من مهمات الدين، وليس هذا طريقة العارفين. طريقة العارفين أنه يا رسول الله هل اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. يقف عمر رضي الله عنه وأرضاه كذلك ويقول يا كان اسمها يا سودة قد عرفناك فارجعي، يا رسول الله اضرب الحجاب على النساء، هكذا جهرت، هكذا علانية. النبي عليه الصلاة والسلام يركب على الناقة بارزا للناس عشان ده يأتي ويقول يا رسول الله نحرت قبل أن أرمي، والثاني يقول يا رسول الله لم أشعر حلقت قبل أن أنحر، والثالث والرابع، ويشير صلى الله عليه وآله وسلم على الحجر بالعصا في يده، وكذلك يطأطئ النبي رأسه. شوف النبي بقى فوق الناقة ويركب صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المكان العالي، وعارف أن يعني أنظار هؤلاء جميعا تتجه إليه عشرات الألوف، وهو يحمي رأسه حتى تنال جبهته من الـ يعني رحل الناقة، وهو إيه؟ وهو يعني شبه ساجد صلى الله عليه وسلم على ناقته، لا يعبأ بالناس من حوله، لا يعبأ بالناس من حوله، لا في قول ولا في فعل ولا في حال صلى الله عليه وآله وسلم، وهكذا. فطريقة العارفين أنه يبرز وأنه يعمل وأنه إيه وأنه يجتهد في مسألة تصحيح النية. قال: وروينا في صحيحي البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت هذه الآية: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. في الدعاء الجهر به اللي هو يعني أن يكون بصوت عالي، ها، ولا تخافت بها حتى لا تسمع إلا نفسك، لا، وسط وسط، تمام. وهذه تشمل الدعاء وتشمل القراءة في الصلاة. قد ورد أن ولا تجهر بصلاتك يعني لا ترفع صوتك حتى لا يسمع المشركون قراءتك، فإنهم كانوا إذا سمعوا القرآن سبوا الله منزله. ولا تخافت بها يعني تسر حتى لا يسمع أصحابك قراءتك. والآية عامة تشمل هذا وهذا. ثم قال رحمه الله تعالى: فصل. اعلم، تنبيه على أمر مهم، أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح. تسبيح ده يسميه العلماء نحت، مصدر منحوت، من كلمة إيه؟ من كلمة سبحان الله، زيها التهليل، لا إله إلا الله، التحميد، الحمد لله، التكبير، الله أكبر. اعلم أن فضيلة الذكر غير منحصرة في التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير ونحوها، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى. العمل، وأراد هنا أن ينبه بعد ما قال في الفصل السابق في ذكر باللسان في ذكر بالقلب، طب وأين الجوارح؟ أين الأركان؟ أين الأعمال؟ فقال: لا، والعامل أيضا ذاكر لله تبارك وتعالى، بل كل عامل لله تعالى بطاعة فهو ذاكر لله تعالى. ها، الساعي على الأرملة والمسكين وابن السبيل، كافل اليتيم، المجاهد في سبيل الله، الصائم، المصلي، الساعي في قضاء حوائج المسلمين، الموظف الجالس ليقضي حوائج الناس بالعدل والإنصاف، بدون جور وبدون قسوة على الناس، هذا مقامه مقام ذكر. إذا ما صحت النية وصلحت العبادة، صلحت الطريقة التي يتعامل بها، ليس فيها حرمة، فهذه عبادة لله تبارك وتعالى، فهو ذاكر لله تعالى. كذا قاله سعيد ابن جبير رضي الله عنه وغيره من العلماء. قال: وقال عطاء رحمه الله تعالى: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. هذا أيضا مما يخفى على كثير من الناس، يظن أن مجالس الذكر هي نحن نجلس ونتحلق، واحد منا يعلمنا، أو يعني كما يصنع الأقوام يرددون معا سبحان الله ولا الحمد لله ولا الصلاة على رسول الله. يقول: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، في القمة منها مجالس الفقه التي يعلم فيها الحلال ويعلم فيها الحرام، ذلك لأن الإنسان يتعلم فيها اللحظة، وعلى أساس من هذه اللحظة يعمل إيه؟ يعمل مدى حياته. كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا؟ هذا هو ذكر الله تبارك وتعالى على الإيه؟ على الحقيقة. طيب، فصل الذي بعده طويل، وفي هذا القدر كفاية، نترك لكم المجال للأسئلة. صلى الله تبارك وتعالى أن يعلمنا من دينه ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.